تداعيات هذا السلوك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره يعتبر أكاسيس الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية انتهاكا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قاليباف أن العدو تلقى ضربة موجعة من الشعب الإيراني في العدوان الأخير على إيران، واعتبر قاليباف الوحدة الوطنية العامل الأكبر الذي يمنع العدو من الوصول إلى إيران، مشددا على ضرورة تجنب ما يضعف الوحدة والتماسك بين صفوف الشعب الإيراني. وفي الشأن السوري أعرب قاليباف عن وقوف إيران دائما إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه، مبينا أن الأمة الإسلامية أدركت اليوم أن سوريا لن تكون آخر دولة إسلامية يهاجمها الكيان، وعلى شعوب الأمة أن تتحد لكبح جماح الاحتلال. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن طهران والتركيا الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، مضيفة أن هذه المفاوضات ستجري على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والتركيا الأوروبية، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وكانت المصادر قد ذكرت بوقت سابق أن إيران تدرس طلبا مقدما من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع الحظر. شددت إيران في خطابها الرسمي على استيفاء حقوقها النووية المشروعة التي أقرتها المعاهدات والقوانين الدولية، مؤكدة التزامها بهذه القوانين. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن حقوق إيران النووية والمسار الجديد الذي ترسمه الجمهورية الإسلامية في مواجهة الضغوط الغربية.
ما بين حقوق سيادية وخيارات مفتوحة ترسم طهران مسارا جديدا في مواجهة الضغوط الغربية على وقع حراك سياسي وخطاب رسمي يؤكد التمسك بالحقوق المشروعة والرد بخيارات استراتيجية على أي تصعيد محتمل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أكد تمسك بلاده بالقوانين الدولية ورفضها أي محاولات لفرض القوة، منتقدا ازدواجية المعايير الغربية حيال جرائم الاحتلال في غزة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد في مقابلة مع قناة CGTN الصينية أن إيران لم تكن ترغب بالحرب لكنها كانت مستعدة لها، ووصف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على المنشآت الإيرانية بأنه عدوان غير مبرر، مؤكدا أن بلاده دافعت عن سيادتها وفرضت وقف إطلاق نار بلا شروط. وفيما يتعلق بالملف النووي شدد عراقشي على أن العودة للمفاوضات مع أمريكا مشروطة بإثبات إرادة حقيقية من الطرف الآخر.
الهجوم الأخير على منشآتنا أثبت أنه لا يوجد حل عسكري للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. الحل الدبلوماسي والتفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يكون فعالا، ولن يتحقق هذا إلا عندما يتخلون عن طموحاتهم العسكرية ويعوضون عن الأضرار التي ألحقوها بنا، حينها سنكون مستعدين للمشاركة في المفاوضات.
وفي اتصال مع نظيره السويسري إغناسيو كاسياس طلب عراقشي بموقف دولي حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الأمريكية. في المقابل عبر الوزير السويسري عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الأمريكي وأكد التزام بلاده بالحلول الدبلوماسية. من جهة أخرى حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي من أن استمرار الضغوط الغربية قد يدفع إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وزيادة نسبة التخصيب لأكثر من 60% وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 60 مدنيا إثر عمليات القصف والقتل الوحشية لجيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,800، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 140,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 شخص. وفيما قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، نفذت قوته عملية نسف لبنايات في رفح جنوب القطاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى أكثر من 70 صمت دولي، وأكدت الوزارة استشهاد المئات وإصابة الآلاف من منتظري المساعدات العزل بنيران جنود الاحتلال في ظل حصار خانق ونقص بالإمدادات، مشيرة إلى وصول المجاعة في غزة إلى مستويات كارثية. وفي نداء عاجل طالبت الوزارة الجهات الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات وسط انهيار للمنظومة الصحية. بدورها انتقدت وكالة الأونروا تعمد سلطات الاحتلال تجويع سكان غزة، لافتة إلى احتواء مستودعاتها أغذية تكفي الأهالي لأكثر من 3 شهور. شهدت محافظات الضفة الغربية تظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية للكيان الإسرائيلي في قطاع غزة. وأشار الإعلام الفلسطيني إلى نشر دعوات للقيام بإضراب شامل في مختلف مناطق الضفة احتجاجا على سياسة التجويع والحصار بالقطاع. وفيما تظهر الآلاف في مسيرات حاشدة في لندن للمطالبة بوقف الحكومة البريطانية دعمها للكيان الصهيوني، أوقفت الشرطة الألمانية وسط العاصمة برلين عددا من المشاركين في فعاليات داعمة لفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال في القطاع. وفي الأردن خرجت مسيرات مماثلة تدعو حكومة البلاد بالتحرك العاجل لإيصال المساعدات إلى سكان غزة. واصلت جرافات قوات الاحتلال عمل الهدم في مخيم طول كرم بالضفة الغربية التي تتعرض لعدوان منذ أشهر. تأتي هذه الحملة ضمن خطة الاحتلال الرامية إلى هدم أكثر من 100 مبنى يضم مئات الوحدات السكنية بتشريد آلاف العائلات، فيما يشهد مخيم نور الشمس المحاصر تصعيدا عسكريا متواصلا. إلى العناوين. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن والكيان الإسرائيلي. ارتفاع حصيلة الضحايا مجزرة منتظري المساعدات في غزة إلى أكثر من 100 شهيد ومصاب. تظاهرات داعمة للفلسطينيين في دول العالم تطالب بوقف جرائم الإبادة في القطاع. في أمان الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه رأيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم هل أصبحت الضغوط الميدانية أداة لتعديل الاتفاق السياسي؟ ما خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى؟ هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانيا؟ تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم عبر رسائل نصية وصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. من لبنان إلى غزة تتقاطع ساحات المواجهة وتتداخل خيوط التهديد والمفاوضات في مشهد إقليمي متوتر يوشك في كل لحظة على الانفجار. ففي الجنوب اللبناني لا تهدأ نار الاحتلال، رغم أن ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار يقدم اليوم كمصلحة مشتركة بين الأمريكيين والصهاينة وبعض الأوساط اللبنانية، ومع ذلك تسجل الضغوط الميدانية كأداة لتعديل الاتفاق أو ربما لفرض وقائع جديدة على الأرض. فهل نحن أمام تفاهم هش أم مشروع صدام آت؟ وكيف تقرأ المقاومة هذا المنعطف الخطير؟ وبالاستناد إلى الأحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن لبنان أمام تهديد جدي، وإن المقاومة الحاضرة لصياغة استراتيجية وطنية هي حاضرة أيضا للدفاع والمواجهة.
نشعر بأننا أمام تهديد وجودي، تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
أما في غزة فالعين على المفاوضات التي تعقد ببطء في الدوحة وتعترضها عقبات تثير الشكوك، خريطة إعادة التموضع وشروط إطلاق الأسرى ومخاوف الكيان من خطط كتائب القسام التي لا تخفي سعيها لأسر جنود جدد قبل أي اتفاق ليكون للميدان كلمته الأخيرة إن تعطلت لغة الحوار. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وقد حاول مجاهدون في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة.
القرار هو تنفيذ عمليات أسر إلى جانب الاستهداف الميداني المستمر لقوات جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا ما أكده الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وترجمته المحاولات العديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية على الأرض.
وإن استراتيجية وقرار قيادة القسام في هذه المرحلة هي تأكيد إيقاع مقتلة في جنود العدو والسعي لتنفيذ عمليات أسر لجنود صهاينة. وإذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة، فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط.
في الأشهر الأخيرة اعترف العدو الصهيوني بأربع محاولات لأسر جنوده في القطاع، ومع اشتداد التصعيد على وقع المفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار، يعبر قادة في جيش الاحتلال عن خشيتهم من أن تأسر المقاومة بعض الجنود. وإن لم يمضي العدو باتفاق مع غزة، يؤكد مسؤولون صهاينة بينهم زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحرب لن تجلب السلام ولن تمنع حماس من تنفيذ عمليات أسر ناجحة جديدة، وستؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار سياسي وأمني واقتصادي آخر لكيانه. عمليات الأسر يرجحها مراقبون صهاينة في ظل فشل محاولات تفكيك شبكات الأنفاق التي تملكها المقاومة في القطاع مع تأهيل المتضرر منها. أما الحل الذي يعتمده جيش الاحتلال في حال وقوع عمليات أسرى، فهو تفعيل بروتوكول هانيبال الذي يسمح باستهداف الأسرى من جنوده وغيرهم، وهو ما طبقه العدو أكثر من مرة في الفترة الأخيرة كما في 7 أكتوبر. ويتعرض قادة الاحتلال لهجوم متواصل من المستوطنين، فبعد قرابة 2 عامين من العدوان ما زالت لفصائل المقاومة القدرة على اختطاف الجنود، كما استهداف الآليات والجنود من مسافة صفر وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والتحرك بحرية وتصوير العمليات.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن غزة نتابع، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,895 شهيدا، والإصابات إلى 140,980 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 8,066 شهيدا و 28,939 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 130 شهيدا و 495 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش من وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5,861 إصابة. وفي غزة أيضا لم تعد الكارثة البيئية مجرد تحذير، بل أصبحت واقعا يعاش. ومع التوقف معظم محطات مياه الصرف الصحي، تحولت بركة الشيخ رضوان إلى بؤرة خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بركة الشيخ رضوان لتجميع مياه الأمطار إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، تملأها مياه الصرف الصحي التي تتدفق إليها منذ أيام، منذرة بكارثة صحية وإنسانية وخطر حقيقي على حياة مئات النازحين الذين اضطروا للسكن بجوارها.
أنا لحد ما جيت وأنا عيانة مش قادرة، يعني من الله يعزك يعني الريحة والإشي هذا، بس مش لقين مأوى غير المأوى هذا يعني. وأنا صدر بجاني معي أزمة ما بقدرش عن عريحة هذه.
بنعاني جدا جدا بالنسبة للبعوضة، نزلت معوية للأطفال، يعني باستمرار بنود أطفالنا على عيادات، أنا على عيادة الشيخ رضوان وعلى العيادات الثانية بسبب البيئة اللي احنا فيها هذه.
لجأت بلدية غزة لتحويل مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى البركة كحل بديل، نتيجة تعطل الشبكات والخطوط ونفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة.
منسوب البركة بلغ الآن منسوب حرج جدا، هناك مخاطرة عالية بطفح هذه البركة على المناطق المحيطة، إضافة لخطورة تسرب هذه المياه الملوثة شديدة التلوث إلى المياه الجوفية والخزان الجوفي لمدينة غزة.
انهيار خدمات الصرف الصحي ليس سوى نموذج صارخ لعجز بلديات القطاع عن القيام بدورها في تفكيك أزمات كبيرة بفعل إحكام الحصار ومنع كل احتياجاته الأساسية. توقف محطات معالجة الصرف الصحي لا يعني فقط انهيار خدمة، بل انفجار أزمة تهدد المكان والإنسان، وبركة الشيخ رضوان علامة واضحة على ما يحدث حين يمنع الاحتلال الطاقة والخدمات وأدنى مقومات الحياة عن غزة.
ونتابع لقاءنا هذا، شكرا للزميل طلال درويش، ونتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات. هل أصبحت الضغوط الميدانية أداة لتعديل الاتفاق السياسي؟ ما خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى؟ هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانيا؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معنا عبر الواتساب من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وشكرا لكم، وتحية للإخوة في إذاعتكم وفي عموم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله فيكم دكتور. على صعيد الساحة اللبنانية، ما الذي يجعل اتفاق وقف إطلاق النار مصلحة وطنية في هذه اللحظة تحديدا؟ هل تتقاطع هذه المصلحة مع الحسابات الأمريكية والصهيونية أم أنها تختلف في جوهرها؟ وكيف تفسر الدعوة لوقف إطلاق النار على ضوء استمرار الاعتداءات الميدانية؟
يعني أعتقد أن الصهاينة منذ أن جرى وقف إطلاق النار بقى أن سبب لهم عجزهم عن قهر المقاومة في لبنان قبل أشهر، وهم يواصلون اعتداءاتهم على لبنان، ولا أعتقد أنهم سيتوقفون عن هذه الاعتداءات، وخصوصا أن حزب الله نجح في تجنب الرد وتجنب إعطاء أي مبرر للكيان الصهيوني ليقوم بهذه الاعتداءات، واعتبر أن مواجهة هذا الكيان هي مواجهة الحكومة اللبنانية ومعها الأمة العربية والمجتمع الدولي. لذلك أنا أعتقد أن الصهاينة مستمرون في اعتداءاتهم، إلا إذا نجحوا في انتزاع اتفاق جديد يؤكد أو يحرم المقاومة من قدرتها المستقبلية على تكبيد العدو خسائر غير متوقعة. لذلك أعتقد أن الضغط اشتد ويشتد على لبنان من أجل تغيير هذا الاتفاق إلى اتفاق يسمح أو يبرر أو يغطي العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، وهو أمر أعتقد أن المقاومة في لبنان لم تسكت عليه. ولعل ما سمعناه بالأمس من كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا بأن للصبر حدود كما يقول المثل.
نعم. طيب، إلى أي مدى يعكس تحذير حزب الله من التهديد الجدي تصعيدا ميدانيا محتملا؟ وهل تتجه المقاومة فعلا لصياغة استراتيجية وطنية جديدة؟ ما معالم هذه الاستراتيجية؟ كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع هذا التصعيد؟
شوف، علينا أن نميز هنا بين موقف المقاومة وموقف الدولة. الدولة بلسان الشيخ نعيم أخذت موقفا مسؤولا، وقد أشاد بهذا الموقف الشيخ نعيم قاسم، أشاد بموقف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، والذي من اللافت أن موقفه بات منسجما مع موقف الرؤساء الآخرين، بل ما موقف غالبية الشعب اللبناني الذي لن يعود يحتمل هذا النوع من التمادي الصهيوني في الاعتداء على لبنان. لكن بالتأكيد الحزب اللاهي أيضا موقفه الذي يقوي موقف الحكومة اللبنانية، والذي يمكن أن يشكل ردا فعليا على هذا العدوان الصهيوني. وربما الكيان الصهيوني يدرك تماما ماذا يعني انخراط حزب الله، انخراط المقاومة اللبنانية في رده على عدوانه المستمر. وبالتالي هذا الخطاب التحذيري الذي ألقاه بالأمس الشيخ نعيم قاسم سيكون له مفاعيله، وخصوصا في ظل ضغوط أمريكية إسرائيلية على لبنان لكي يردخ لشروط جديدة يفرضها الكيان الصهيوني باسم وقف إطلاق النار. أعتقد أن على لبنان أن يستعد لمواجهة مرحلة صعبة، ولكن لقد مر لبنان بمراحل أكثر صعوبة وكان يخرج منها منتصرا بإذن الله. لا شك أن التطورات أيضا في سوريا تنعكس على الوضع في لبنان، لكن أعتقد أيضا أن حزب الله اليوم لم يعد فقط مؤيدوه وبيئته تتمسك برده على الكيان الصهيوني، بل بات قسم كبير من اللبنانيين الذين لهم ربما تحفظات سياسية على حزب الله باتوا اليوم مقتنعين أن حزب الله قوة في يدهم بوجه العدوان الصهيوني الذي يتضح يوما بعد يوم أنه لا يميز بين لبناني وآخر وبين عربي وآخر وبين دولة وأخرى. العدوان الصهيوني كما رأينا في سوريا يؤكد أنه يستهدف بلادنا بلدا بلدا وقطرا قطرا. أعتقد هذا يجب أن يكون ماثلا في الأذهان، ويجب على الأمة العربية والإسلامية وعلى المجتمع الدولي أن يحيط لبنان وسوريا بدعم أكيد في وجه هذا العدوان الصهيوني القائم الآن في سوريا والمتوقع أن يتوسع ضد لبنان.
طيب على صعيد غزة، ما خلفيات العرقلة التي يمارسها الوفد الصهيوني في مفاوضات الدوحة؟ هل يسعى الاحتلال إلى كسب الوقت أم إلى فرض شروط سياسية عبر قضايا فنية وتفاصيل فنية؟ ما طبيعة العقبات التي تواجهها الوساطة في هذا الملف؟
يعني أنا من الذين يعتقدون أن العدو الصهيوني في مأزق حقيقي، فهو يواجه صعوبات في استمرار العدوان على غزة بفضل بطولات أهل غزة ومقاومتهم والعمليات النوعية التي قامت بها المقاومة في غزة، وفي نفس الوقت هو يجد أنه عاجز أيضا على وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار سيعتبر هزيمة لنتنياهو ولفريقه بشكل ينعكس على وضعهم السياسي وربما الوضع الشخصي نتنياهو الذي ربما يدخل السجن إذا خرج من رئاسة الوزراء. لذلك الموقف الصهيوني موقف متردد، ويعني يحاول أن يفاوض ليوحي أنه ليوحد الرأي العام الإسرائيلي بالدرجة الأولى أنه يسعى لوقف إطلاق النار لتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني لحل مشكلة الرهائن، ولكنه في نفس الوقت يخشى من الوصول لاتفاق حقيقي ينهي وقف إطلاق النار وبالتالي ينهي حياته السياسية داخل المجتمع الصهيوني. هذا المأزق الصهيوني علينا أن ننتبه له ونحن نحلل الموقف، وخصوصا حين يضاف إلى هذا المأزق الصهيوني المأزق الأمريكي الآخر، مأزق الرئيس الأمريكي الحالي الذي بات متورطا في وعده بأن لا حروب في عهده، وإذ عهده يبدأ بحروب لا تتوقف، وفي نفس الوقت أمام ضغط صهيوني داخل الولايات المتحدة وأمام ضغط أمريكي، علما أنه هو لا ينقصه كره للعرب وللمسلمين وكره للشعب الفلسطيني وكره للحق العربي ورغبة في دعم الصيام الصهيوني. هناك إذن مأزق إسرائيلي، هناك مأزق أمريكي. هذا المأزق الأمريكي يعبر عن نفسه باستمرار العدوان على أهلنا في غزة، باستمرار الحصار على غزة. هذا الحصار هو عدوان من نوع آخر حين يصل أبناء غزة إلى هذه المرحلة التي لا يجدون فيها غذاء يأكلونه.
برأيكم دكتور، برأيكم يعني هل ما زالت هناك فرصة واقعية لإنجاز صفقة تبادل قريبة؟ ما دور الميدان في الضغط لتسريع الحل، خاصة في ظل صمود المقاومة، عدم تنازلها عن شروطها وبقية التفاصيل؟ باختصار لو سمحتم.
الميدان له دور أساسي في إجبار الصهاينة على وقف إطلاق النار. وأعتقد هذا هو رهان المقاومة ورهان الشعب الفلسطيني الذي يدعم المقاومة ورهان أحرار الأمة وأحرار العالم في دعم المقاومة. المقاومة ليس لها خيار إلا الصمود في وجه هذا العدوان وإنزال ضربات موجعة في هذا العدوان كما رأينا في الأيام الماضية، حيث نزحت المقاومة في إلحاق أضرار حقيقية بالكيان الصهيوني وبالجيش الصهيوني، جعلت أصواتا داخل الجيش وداخل الكيان ترتفع مطالبة بوقف إطلاق النار.
وماذا عن إعلان المقاومة عن محاولاتها لأسر جنود صهاينة كجزء من التكتيك التفاوضي؟ ما تأثير ذلك على مخاوف الاحتلال من عمليات أسر الجنود ويعني موقفه من مفاوضات وقف إطلاق النار؟
يعني هذا الإعلان من المقاومة هو تعبير عن إحساس المقاومة بقوتها وبقدرتها، وأن كل ما تعرضت له عبر 22 شهرا من العدوان ومن الجرائم ومن الحصار ومن غيرها، أنها ما زالت تمسك بزمام المبادرة وما زالت قادرة أن تحقق عمليات نوعية ضد الكيان الصهيوني. رأينا العمليات النوعية التي تمت في الأسبوعين الأخيرين، وأعتقد أنها تريد أن تتوج هذه العمليات النوعية في خطف وفي احتجاز رهائن صهاينة جدد لكي تقول للعدو أنك لا تقبل بما لا تحل مشكلة الرهائن الموجودين بيد المقاومة. فسنزيدهم عددا، ربما هذا يحرج نتنياهو وجماعته أمام رأي العام الصهيوني ويضطره إلى التراجع. لكن مشكلة نتنياهو أن تراجعه عن الحرب على غزة وأن العدوان على غزة سيؤدي إلى خروجه من الحكم وإلى دخوله السجن، وهو ما يجعل بلاده كلها رهينة لهذه الحرب الشرسة التي يخوضها ضد أهل غزة. نتنياهو رهينة أمرين، رهينة المقاومة في غزة ورهينة الشعور بالعجز عن ضرب هذه المقاومة.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت. الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، ضيفنا الكريم، على مشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان تحت سقف النار، المقاومة تعيد رسم المعادلات والضغوط الميدانية ومدى يعني إمكانياتها لتعديل الاتفاق السياسي وخلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى من قبل الاحتلال خاصة، وأيضا تسابق الاحتلال مع الزمن خشية خطط المقاومة ميدانية. نتابع أيها الأحبة الكرام مع بقية تقاريرنا حول الساحة الفلسطينية، حيث يتواطأ الغرب مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل بغزة. هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أكد تصنيع شركات أوروبية قنابل يستخدمها الجيش الصهيوني في قتل الفلسطينيين. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لا يرتكب الكيان الصهيوني منفردا جرائمه في غزة ولا يتحمل وحده مسؤولية الدم المسفوك غيلة أمام مرأى العالم، إذ كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة أوروبية صنعت مكونات رئيسية لقنابل أدت لمقتل 100 طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة العام الماضي. ووفق الصحيفة فأن شركة MBDA التي تعتبر أكبر شركة أوروبية لصنع الصواريخ تمتلك مصنعا في ولاية ألاباما الأمريكية ينتج أجنحة موجهة لقنبلة GPU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، وتم شحن الآلاف منها إلى الكيان الصهيوني واستخدمت في غارات جوية متعددة أدت لمقتل مئات الفلسطينيين. وأوضح التحقيق أن الأجنحة تمكن من توجيه هذه القنابل بعد إطلاقها نحو هدفها بدقة، وتسببت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني ما بين كانون الثاني يناير وأيار مايو من العام 2024. وأوضحت الصحيفة أن العديد من تلك الغارات الإسرائيلية وقعت ليلا من دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات لجأت إليها عائلات فلسطينية نازحة. ولفتت إلى أن هذه الهجمات جرى التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وأن تلك التحقيقات خلصت إلى أنها ترقى لجرائم حرب. من جهة ثانية، وفت مجموعة لاهاي لدعم فلسطين بوعدها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكيان الصهيوني، إذ ألزمت نفسها بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي إلى إسرائيل، وتشمل الإجراءات رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها. وفي سياق متصل، أمرت محكمة في بروكسل حكومة إقليم الفلامنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني بعد استضافة ميناء أنتويرب بروج شمالية بلجيكا مطلع الشهر الجاري شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
في ألمانيا، نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأكفانا تحاكي قتل الأطفال في قطاع غزة ولافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وندد المشاركون بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين نساء وأطفال بقطاع غزة. ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها نائب رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية سامر بلال أصلان العالم إلى تكثيف الضغط للعمل على وقف الجرائم المروعة والإبادة اليومية في قطاع غزة. إلى بريطانيا، حيث أعلن في العاصمة لندن مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحت اسم محكمة غزة تهدف إلى فضح حجم التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال الصهيوني بالسلاح والتغطية السياسية. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تقديم النائب البريطاني جيريمي كوربن في الرابع من حزيران يونيو 2025 مشروع قانون إلى مجلس العموم دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي دور المملكة المتحدة العسكري والسياسي في الحرب على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة والطائرات التجسسية واستخدام القواعد الجوية البريطانية لصالح العمليات الصهيونية. وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت المشروع خلال قراءته الثانية في الرابع من تموز يوليو، ما دفع منظمات حقوقية ونشطاء إلى اتخاذ مسار شعبي بديل تجلى في تأسيس محكمة غزة كآلية مستقلة لتحقيق العدالة وكشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة. هذا وشهدت العديد من عواصم العالم تظاهرات حاشدة منددة بسياسة التجويع المفروضة على سكان قطاع غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد مأساة غزة ومعاناة أهلها أمرا يمكن السكوت عنه. أشهر من التجويع والحصار المطبق وضعت سكان القطاع تحت مقصلة المجاعة المحتومة، واقع دفع الغزيين لمناشدة أصحاب الضمائر الحرة للوقوف مجددا بوجه سياسة التجويع التي تطال الصغار والكبار على حد سواء. تحدى سكان العاصمة البريطانية لندن برودة الطقس ونزلوا بأعداد كبيرة تحت المطر إلى الشارع للمطالبة بإدخال الغذاء والدواء إلى سكان قطاع غزة. لم تقف الشرطة البريطانية موقف المتفرج، إذ أقدمت على اعتقال عدد من الناشطين بينهم سيدتين من حركة فلسطين أكشن التي تنفذ نشاطات ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في القطاع. وخارج كاتدرائية ترو في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، حمل متظاهرون لافتات تعارض الإبادة الجماعية في غزة. الفعاليات المنددة بالجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة حطت رحالها أيضا في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث خرجت تظاهرات حاشدة دعما لفلسطين. وفي مدينة تورونتو الكندية تواصلت التظاهرات المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة رغم الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق بعض المشاركين فيها. كذلك شهدت العاصمة الكندية أوتاوا تظاهرات مماثلة. مجموعة أمهات ضد الإبادة الجماعية نظمت تظاهرة في دبلن عاصمة إيرلندا للمطالبة بوقف جرائم الإبادة وحرب التجويع ضد الأطفال والنساء والمدنيين في غزة. وفي مدينة غوتنبرغ السويدية خرجت مسيرة تضامنية مع فلسطين. وعلى غرار التظاهرات السابقة، أقدمت الشرطة الألمانية على اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات الداعمة لغزة. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة ضخمة نصرة لغزة وتنديدا بتجويع أهلها. وشهد حي الطفايلة في العاصمة الأردنية عمان تظاهرة حاشدة إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي. سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي الضفة الغربية، كثفت قوات الاحتلال من إجراءاتها الميدانية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، حيث نصبت عدة حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدد من القرى. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال نصب حواجز على مداخل قرى جورة الشمعة جنوبا ووادي فوكين وحسان غربا، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتعطيل تنقلهم. كما أقام الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل منطقة عش غراب شرق بيت لحم، وقام بتفتيش المركبات والتثقيف هويات المارة، ما تسبب في اختناقات مرورية، خاصة أن الطريق المذكور يربط بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ويعد شريانا حيويا لحركة السكان. وفي جنوب بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في عدد من أحيائها دون تسجيل أي عمليات اعتقال. وتشهد بيت لحم تصعيدا مستمرا في الإجراءات العسكرية للاحتلال الصهيوني، يتجلى في تكثيف الحواجز والاقتحامات ضمن سياسة تهدف إلى خنق الحياة اليومية للفلسطينيين وفرض قيود مشددة على حركتهم داخل المحافظة وخارجها. وفي الضفة الغربية أيضا، تقف بلدة رابا جنوب جنين في مواجهة مشروع استيطاني يهدد أراضيها الزراعية ويستدعي صمودا شعبيا متواصلا. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بالغاز المسيل للدموع اعتدت قوات العدو على المصلين الذين أدوا صلاة على الأراضي المصادرة قرب بلدة رابا جنوب شرق جنين، والتي تسعى قوات العدو من خلالها لشق طريق عسكري وبناء جدار يعزل أراضي المواطنين الزراعية ويمنعهم من الوصول إليها.
المطلوب تمكين المزارعين الفلسطينيين أولا ودعم سمودهم ليبقوا في هذه المناطق، ثانيا مقاومة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في استنهاض الآلاف من المواطنين الفلسطينيين حتى نقف أمام جيش هذا الاحتلال وأمام هذه الميليشيا المستعمرين المسلحة والممولة والمدربة من قبل حكومة هذا الاحتلال.
ونرفع الصوت عاليا أولا إلى كل المؤسسات الحكومية في العالم أن تأتي إلى هذه المنطقة لتشاهد جرائم الحرب اليومية التي ترتكب بحق أهلنا، جرائم التي يمارسها قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال.
وكانت قوات العدو صادرت أكثر من 2400 دنم على قمة جبل المسالمة قرب البلدة لصالح هذا المشروع الاستعماري الذي سيفصل بلدة رابع عن مدينة طوباس ويؤسس لبؤر استيطانية بغطاء عسكري في المنطقة.
حاولت الاحتلال مصادرة أراضي بحجة قيام أو بحجة أهداف عسكرية وأغراض عسكرية، لكن نحن نعي تماما أن مساعي الاحتلال هي تتعدى الأغراض العسكرية، تتعدى إلى تسهيل عملية سيطرة المستعمرين على هذه الأراضي بغرض التوسع الاستعماري الإحلالي.
ويحتل جبل المسالمة مكان استراتيجية في المنطقة بحيث يطل على العديد من القرى والشوارع جنوب جنين.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقة جنين منذ 6 أشهر وتسعى لإعادة مستوطنات أخليت منذ 20 عاما ومصادرة أراض لبناء أخرى.
نبقى في الضفة. وعلى صعيد عمليات المقاومة، أفاد مركز معلومات فلسطين معطى أن 23 عملا مقاوما سجل في الضفة الغربية المحتلة خلال 72 ساعة الماضية. وأوضح معطى في تقرير أن الأعمال المقاومة تنوعت ما بين اندلاع مواجهات وتصدي للمستوطنين وتفجير عبوات ناسفة. وبيّن معطى أن الشبان تصدوا للمستوطنين في كل من جلجلية برام الله والمالح بطوباس، كما استهدف الشبان قوات الاحتلال المقتحمة لقباطية بجنين بعبوة ناسفة. في لبنان، بالاستناد إلى الأحداث الخطيرة في المنطقة، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان أمام تهديد جدي وأن المقاومة حاضرة لصياغة استراتيجية وطنية وحاضرة أيضا للدفاع والمواجهة. غسان عبد الله والتقرير التالي.
من شواهد المرحلة الصعبة صاغ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف المقاومة: لبنان كله مهدد وجوديا.
نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
ولا داعي للبحث كثيرا عن الدلائل، فالمبعوث الأمريكي توم باراك قالها علنا، وحليفه الصهيوني يمارسها واقعا، والمطالبة بنزع سلاح المقاومة هي السبيل لذلك، بورقة أمريكية يسعى فيها لتبرئة الإسرائيلي من اعتداءاته في الاتفاق الأول باتفاق جديد وبلا ضمانات.
يعني فقدان المصداقية، لأنه هني لما عملوا أول اتفاق بلبنان تبين أنه في اتفاق سري مع الإسرائيليين يتيح لهم استمرار الحرب واستمرار العدوان. طب هلا عم يعرض اتفاق جديد، شو الاتفاق السري في الخلف مع الإسرائيليين؟ اجتياح لبنان؟ إلى هذه الدرجة ليس هناك ضمانات مع الأمريكيين، فالتعامل مع الأمريكيين في هذه المرحلة ينبغي أن يكون بحذر شديد. عم نسمع صوت مسؤول يدرك كيفية إدارة الأمن القومي ويدرك التحديات والتهديدات، وعلى الأقل قادر يطلع يحكي مع اللبنانيين إنه شو هي المخاطر اللي عليهم وشو هي الاحتياطات اللي لازم يعملوها. وبالتالي احنا عم ناخذ هون رسالة مهمة جدا من سماحة الشيخ عم توجه فيها لكل اللبنانيين، لأنه هني كلهم معرضين للمخاطر.
شو المبرر الآن لعدم إيقاف العدوان وللحديث عن اتفاق جديد؟ المبرر الوحيد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. طيب السؤال، لماذا تريدون نزع سلاح حزب الله؟ قال حتى تطمئن إسرائيل، لأنه هذا مطلب إسرائيلي.
لم يحتج الشيخ قاسم كثيرا لرسائل ما بين السطور، فالمشروع واضح ومسار تطورات الإقليم الخطيرة أمامنا، والمواجهة وإن كانت مكلفة لكنها أقل أثمانا من الاستسلام، وهو ما يحتم الحضور الدفاعي للمقاومة مهما كانت التهديدات كبيرة.
نعم، مواجهة إسرائيل مكلفة، بل ننتبه أن لبنان يمتلك القدرة واستطاع خلال هذه الحرب أن يوجد نسبة من الردع، ولكن مقابل البديل عن هذه المواجهة هو إنهاء الوجود. لذلك سمح الشيخ عم بقول نحن لن يبقى لنا شيء، مش بس كأهل الجنوب كلبنان، نحن متذكر إنه شارون يعني لقى الطريق مفتوحة ب 13 يوم صار بيروت. طب إذا لقوا الطريق مفتوحة وما في سلاح، إنه الإسرائيل ليس لديه حدود الآن، إذا هلأ بلاقي الطريق سالك على دمشق بفوت على دمشق، على بيروت بفوت على بيروت.
لن نتراجع مهما كانت الصعوبات، وحاضرون للمواجهة على قاعدة إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. لا يوجد لدينا استسلام، لا يوجد لدينا تسليم لإسرائيل، لن تستلم إسرائيل السلاح منا.
في كلام الشيخ الأمين يد ممدودة لتصور استراتيجي أمني يحمي الوطن، ويد مشدودة تستند إلى تجربة الخيام في صد الاحتلال من الوصول إلى بيروت.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر،
نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر. في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار.
الرابعة عصرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن الكيان الإسرائيلي. أكثر من 100 شهيد ومصاب بمجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة. والمقاومة الفلسطينية تعلن قنص جندي واستهداف دبابات للاحتلال بالقذائف والعبوات في مدينة غزة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. انتقد وزير الخارجية الإيراني انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لنشر الفوضى في العالم. عراقشي وفي اتصال هاتفي مع نظيره السويسري